إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هل يذكر كل واحد منا في حياته خطبة سمعها يوما غيرت مجرى حياته؟ هل يذكر كل واحد منا خطبة بذاتها سمعها يوم جمعة أو في أي يوم آخر فبدلته، حولته، كانت تغييرا لمجرى حياته، خطبة هي علامة شامة في حياته لا يمكن أن ينساها ولا ينسى أثرها؟ أيها الأخ المسلم الكريم، لعل في حياة كل منا خطبة عظيمة عظيمة لا زال يذكرها، لا زال يتلمس موضعها، تلك التي كانت بداية وانطلاقة لالتزامه. ولكن إذا سألت عن أعظم خطبة يمكن أن تسمعها في التاريخ فمن رسول الله لا شك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أكاد أقول إن أعظم خطبة في الإسلام هي خطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة على عرفة في يوم الحج الأكبر، في الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله ثم قبض بعدها. إنك أول ما يجب أن تلتفت إليه أن هذا آخر بلاغ عام من رسول الله للأمة المسلمة، آخر مرة سيكلم الله رسول الله أمته بشكل جامع. في ذلك اليوم وأمام هذا المشهد جلس ما قد يصل عدده إلى 120,000 صحابي يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغه العام الخاتم لأمته، حيث قبض بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن نسير مع كلام النبي وأصعب شيء أن تشرح للناس كتاب الله ثم أن تشرح للناس كلام النبي. فظاهر كلام رسول الله على بساطته إنما يحمل في ذاته عمقا يجعلك تطيش بعقلك كيف تحصل على معانيه وتحصيها. أيها الأخ المسلم الكريم، تذكر قول ربك قبل أن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نعمة من الله أن ترزق سمعنا، أن يبلغك الله شرعه دي نعمة، أن يبعث لك الرسول نعمة، أن يضع لك النظام الذي تسير به في حياتك ثم تصل إلى الجنة نعمة، وشكر النعمة أطعنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أيها الأخ المسلم الكريم، سمعنا نعمة وشكرها أطعنا، فهل شكرنا النعمة ابتداء؟ هل ما سمعناه من الله ورسوله أطعناه؟ التزمناه؟ سرنا عليه؟ إنه سؤال يجب أن يقع في ذهن العبد المسلم إذا أراد أن يتلمس موقفه في هذه الحياة، سبب الأزمة وطريق العلاج. اسمعوا تلك الكلمات التي وقف بها رسول أقف يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الحج الأكبر. الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في خطبة الوداع، حديث طويل نجتزئ منه هذه الخطبة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لما قلت قال النبي ما حسيتش إن أنت انتبهت ليه كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا مقالتي، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، ألا كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول الدماء أضعها دماؤنا، دماءنا دم الحارث بن ربيعة، كان ربيعا في بني، كان رضيعا في بني سعد فقتله هزيل، وكل الربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أيها الناس، إن الله سائلكم عني فبما تشهدون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نقف مع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب في الناس: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم في موقفي هذا بعد عامي هذا أبدا. كيف نزلت هذه الكلمة على أبي بكر؟ تأمل كيف نزلت. نزلت على عمر، كيف كان وقعها على بلال، أن النبي يقول قد يكون هذا آخر لقاء عام لي بكم، كيف نزلت عليهم، كيف وقعت في صدورهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر فقيل ما يبكيك وقد كمل الإسلام، فقال وهل بعد الكمال إلا النقص، وما أرى النقص إلا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نزلت عليهم هذه الكلمة لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. لكن العجيب، وهذا هو الملمح الذي يجب أن نتعلمه من هذه الكلمة جيدا، أن الصحابة بعد النبي لم يسقطوا، إنما أكملوا، استطاعوا أن يكملوا لأنهم لم يقلدوا النبي، إنما تأسوا بالنبي. هذا هو الفارق، إن الصحابة لم يتبعوا الشخص بذاته، إنما اتبعوا رسول الله المنهج. وهنا الدرس والعبرة، لا تتبع الشخص إنما تتبع المنهج نفسه. الأشخاص زائلون أما المنهج فباقي. إن أكبر مشكلة واجهتها حركتنا الإسلامية في هذا العصر المعاصر أن بعضنا يتبعون شخصا بذاته، إن ارتفع ارتفعوا وإذا سقط سقطوا معه. إنك لا تتبع فلانا لأنه فلان، إنما تتبعه لأنه يتبع رسول الله. فأنت في الأصل تتبع منهجا كما فعل الصحابة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إن الدرس الأول من خطبة الوداع أن الصحابة لم يسقطوا بعد موت النبي. لماذا؟ لأن الشخص يموت والمنهج باق. انظر لنفسك أنت، هل توالي وتعادي على إنسان أم على منهج شرع دين؟ هل أنت متعصب لفلان أو لكذا أو لكذا؟ إنما العصبية لا تكون إلا لله ورسوله، والقضية واضحة، الصلاة أحب الناس إلى رسول الله وأكثر الناس حبا لرسول الله. أبو بكر الصديق عندما مات النبي أصل القاعدة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مين يعرف يقولها غير أبو بكر؟ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الأخ المسلم الكريم، اتبع المنهج والشخص الذي على المنهج معك على الطريق، فإن انحرف أكمل أكمل. ثم يقول النبي إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ركز، عشان بقول لك انت متهيأ لك ان كلام النبي سهل، مش متهيأ لك كده؟ صعب جدا، عميق جدا، يحتاج الى وعي وفهم. ان دماءكم عليكم حرام. قبل ان نسترسل، دماءكم على العموم، عليكم على العموم، أي أن الخطاب هنا ليس لأئمة المسلمين، ليس للصفوة الحاكمة فقط، إنما لعموم المسلمين. دماءكم عليكم، الخطاب هنا لعامة المسلمين. أنت يحكمك شرع دين. إذا دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ده دين مكلف به كل إنسان مسلم. إن المسلم لا يحكم بقانون الأرض وإنما يحكم بشرع السماء، شرع الله سبحانه وتعالى. هذا درس كل إنسان مكلف. وإن أكرهت على أن تحكم بغير شرع الله فلا يحملك هذا إلا كارها له، محاولا بكل طريق أن تتفلت من حكم غير الله إلى حكم الله سبحانه وتعالى. أنت مخاطب من رسول الله، أموالكم عليكم، أنت وأنا وهو وهي، الشرع يخصك أنت، وأنت تتقف بين يدي الله وحدك، لن ينفعك أحد أو يشفع لك أحد، وستزول كل تلك العلامات من حولك، فلا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى وأنت أمامه. ما من أحد منكم، كما قال رسول الله فيما روى الإمام مسلم من حديث عدي بن حاتم الطائي، ما منكم من أحد إلا سيوقفه الله يوم القيامة ليس بينهما ترجمان. استحضر هذا الموقف، إن دماءكم عليكم حرام. الأصل في كل الدماء الحرمة، وبالأخص دم المسلم الأصل فيها الحرمة، إلا بما استثناه الدليل، أي جهاد أو دفع صائل أو نحو أو إقامة حد، لكن الأصل إن كل الدماء محرمة. ولا يحل لمسلم أن يسفك دم مسلم حرام. وحرمة الدماء ليست معناها حرمة القتل، بل إن بعض أهل العلم قالوا وإسالة الدم المسلم بغير حق في حد ذاته حرمة، حرمة عظيمة، مش شرط يقتله، يضربه حتى ينزف الدم، لا يجوز بغير حق ولا جريرة. أيها الأخ المسلم الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير جريرة. أيها الأخ الكريم، لا يزال المسلم في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يفهم ابن عباس رضي الله عنه تلك المقولة فيقول إن من ورطات الأمور، ورطات ورطة، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج عند الله منها أن يسفك دم امرئ مسلم بغير حق. إنك تأسف أشد الأسف عندما لا ترى دماء تسال في الكرة الأرضية كلها اليوم إلا دماء المسلمين، وللأسف في أغلب الأحيان بيد المسلمين، بأموال المسلمين، بأسلحة المسلمين. عجيب أن يدفع المرء ثمن السلاح الذي يقتل به. أيها الأخ المسلم الكريم، كل الدماء حرام، كل الدماء حرام، حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى. إنك عندما ترى الدماء تسفك يمينا وشمالا، وترى الجاني في مأمن لا يعاقب، يترسخ في ذهنك أن هناك ملفات كثيرة لن تحسم في الدنيا، إنما ستحسم يوم القيامة. وإذا كانت يد القضاء في الأرض في أحيان مرتعشة، فيوم القيامة قضاء ويوم القيامة حكم. إن يوم القيامة محكمة وقضاء، إن يوم القيامة حكم بين يدي الله سبحانه وتعالى، إن يوم القيامة عدل لا ظلم فيه. شعاره اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. تيقن أن الأمر لا ينتهي عند هذه الأرض،
إنما يوم القيامة محكمة سيفضح فيها الظالم ويقتص فيها للمظلوم. ليست كل المظالم ستسوى على الأرض، إنما يوم القيامة محكمة عدل. في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. يعني إيه الحديث ده؟ قبل ما نشرح الحديث، أنا شفت أخ نايم قدامي زعلت عليه وزعلت منه، أنا بحبه، اصحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. معنى الحديث إيه؟ أن ليست كل الدماء ستقضى على الأرض ويقع فيها ميزان العدل، بل بالعكس ستقضى في كثير من الدماء يوم القيامة. إن دماءكم عليكم حرام فاطمئنوا، كل من أسال دم المسلمين بغير ذنب سيقف بين يدي الله يوم القيامة. وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إن الأصل في المال الحرمة، فلا ينتقل من إنسان مسلم إلى إنسان مسلم إلا بشرع الله، بيع أو شراء، ميراث، راتب وأمثال ذلك. إن من أعظم الأمور العجيبة التي تراها في بلاد المسلمين اليوم كثرة الأموال الحرام. الحرام كثرة الرشأة، الرشوة، مش بس في مصر، إخواني جايين من بلاد أخرى مسلمة، مسلمة قوي والله، بيقولوا إن الرشوة هناك مقننة. في مخلوق مرتشي لا يعلم أن الرشوة حرام؟ في مرتشي ما يعرفش أن الرشوة حرام؟ كثرة الرشا، كثرة أكل أموال الناس بالباطل، الربا الذي لا يكاد بيت يخلو من غباره. ثم يسأل الناس: لماذا غضب الله علينا وقد ترى أرزاقنا؟ أتسير على عكس منهج الله ثم تريد من الله أن يسير على هواك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن أكل أموال الناس بالباطل حرام، وأعظم المال حرمة مال عامة المسلمين، وأعظم الناس حسابا في هذه الحرمة ولاة الأمور. إن اغتلوا أموال المسلمين أو أنفقوها في غير مصلحتهم، نعم أيها الأخ المسلم الكريم، ما جاعت بلاد المسلمين ولا شاع الفقر فيها إلا بتخمة من لا يتقون الله ومن لا يوزعون أموال الناس كما أراد الله بين الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الله قال في كتابه: وبئر معطلة وقصر مشيد. إن الله لا يرضى أن تعطل البئر ليشيد القصر. بئر معطلة، بئر الناس لا يستطيع أن يجدوا حبل يرفع به الماء من البئر، ويشيد إلى جوارها قصر. هذا قمة الظلم الذي لا يرضاه الله رب العالمين. أيها الأخ الحبيب، إن أعظم الأموال حرمة مال المسلمين العام. روى البخاري في صحيحه من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. خد بالك، مال الله هنا يقصد أموال المسلمين العامة، سماه مال الإيه؟ مال إيه يا ابني؟ الله، ليبين لك عظم الحرمة. ده مش فلوس، ده فلوس ربنا. مال الله هو الذي جعلها من حق هؤلاء. إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأي بشر أصدق من رسول الله؟ فلهم النار يوم القيامة. أحبتي في الله، قال ابن حجر، قال ابن حجر: ويتخوضون في مال الله أي يغتلونه، يعني يسرقونه، أو أن ينفقونه في غير مصلحة المسلمين. إنفاق المال في غير مصلحة المسلمين في حد ذاته جريمة، تخوض في مال الله. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ولي أميرا للمؤمنين: إنما أنزلت نفسي في مال الله بمنزلة مال اليتيم، القيم على مال اليتيم، فإذا استغنيت فلا آكل منه، وإذا افتقرت فلا آكله إلا بالمعروف. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن يستطيع أن يملك خزائن الأرض كما ملكها عمر ويلبس الثوب المرقع. ده الفرق، انت فهمني. أيها الأخ المسلم الكريم، في المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب أيضا قال في غزوة خيبر: أقبل قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشيرون إلى رجل فقالوا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، ده قتل في المعركة يا أخوانا، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلمة جيدا: وما أدراكم أنه شهيد؟ إني لأراه يتقلب في النار من عباءة اغتلها من مال المسلمين. عباءة من الفيل، ضيعت الشهادة وضيعت وضيعت، فما بالك وما بالك وما بالك. أيها الأخ المسلم الكريم، كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عميقة. إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. هذا أساس في التزام الإنسان المسلم بشرع الله. إن أكبر آفة تواجهك بعد استقامتك على طريق الله أن تتذبذب بين جاهليتك والتزامك، أن يكون الإنسان في ذاته مذبذب بين ما سبق وما لحق، بين شهوات وفتن وشياطين إنس وجن ورغبات كثيرة، مذبذب. قال ربك: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن مشكلة كثير منا أنه لا يستطيع أن يضع الجاهلية تحت قدمه. كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمه. نعم، هو يحب الله، مش كده؟ بيحب ربنا، لكن يحب الأغاني، مش عارف يبطل. واحد قال لي كده: مش عارف أبطل. قلت له: لا، مش عايز تبطل. إنه يحب رسول الله
بس مش قادر يبطل سجاير،
يحب منهج الإسلام وشرعه،
بس ما فيش مانع يبص على الستات ويسمع تمثيليات،
يحب كلام رسول الله
لكن مش عارف يبطل الربا اللي في البنك، ويقول لك أصل فلان قال اتق الله، وانت فلان ده مقتنع بيه أساسا؟ اوعى تلعب اللعبة الكبرى في حياتك، أخطر لعبة أن تلعب بشرع الله، الله لا يمكر به.
أيها الأخ المسلم الكريم، إن مشكلة التي تواجه كثيرا منا أنه مذبذب مشتت بين رغبات سبقت وبين شرع يلزمه، يغير حياته، يغير موقفه وموقعه. نعم أيها الأخ الكريم، إن مشكلة بعضنا أنه يريد أن يمسك العصا من المنتصف، ليس في كل أحيان تستطيع، إنما هناك مواقف حدية لا بد أن يكون لك فيها رأي، لا بد أن تتبع فيها الشرع، لا بد فيها أن تختار. سعد بن أبي وقاص لما أسلم منعت أمه الطعام وقالت والله لا أذوق طعاما فأموت وتعير بي أمام الناس، فقال يا أماه إنك لتعلمين أني أبر الناس بك ويعلم الناس ذلك، ولكنه يا أماه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلي أو لا تأكلي فإني لا أبرح دين رسول الله، فأكلت. موقف فيه اختيار الرجولة. إن مشكلة بعضنا أنه يريد أن يلتزم لكن يسقط أمام شهواته ورغباته، تلك هي الطامة التي تقع لكثير منا. أخي الحبيب، إن القضية ببساطة وبمنتهى البساطة
أنك يجب أن تحسب أين تضع قدمك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وثق أن كلام النبي منهج ودستور. تأمل في هذه الكلمة، إن كل ما كان من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. تخيل يعني إيه تحت قدمي بلغة الأيام دي، يعني إيه يا مولانا؟ آسف، أيوة، تحت الكسبة.
كل ما يبعدك عن الله
تحت الإيه؟
كل ما يدخلك النار، يبعدك عن السعادة في الآخرة.
يا أخي أنت لا تضمن
هذا الذي ترضيه
كم سيعيش لك وكم ستعيش له.
أرض الله واتقه. في غزوة بدر،
ودي من أعظم المواقف لأبي بكر ابن عبد الله ابن أبي بكر، كان لسه على الجاهلية في غزوة بدر، هو أسلم بعد ذلك. فلما أسلم قال لأبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله يا أبتاه كنت أتحاشاك يوم بدر خشية أن أراك فأصيبك بسيفي، يعني غصب عني حتى، يعني السيف يجي فيك كده، كنت أتحاشاك. قال والله يا بني لو رأيتك
يوم بدر لقتلتك بسيفي. ابنه،
لكن في منهج،
في استقامة في كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي.
موضوع إن مشكلتك أن كل ما كان من أمر الجاهلية ليس تحت قدميك، موضوع ما زالت تزيغ له عينك، وتسمع له أذنك تسمع له أذنك انتبه استقم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين وصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل الدماء موضوعة، وأول الدماء أضعها دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان رضيعا في بني سعد فقتلته زيد، وكل الربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا عم العباس. هنا وقفة. ألا إن كل ما كان من أمج الجاهلية تحت قدمي موضوع، وكل الدماء موضوع، كل الدماء التي سبقت الإسلام، وأول الدماء دم الحارث ابن ربيعة، دم ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، ده أول واحد يوضع دمه، خلاص ليس له قصاص. وكل الربا موضوع، كل الربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس عمي، القائد القدوة، هو الذي يطبق الشرع على نفسه أولا قبل أن يقول للناس جوعوا يجوع. طب الناس هتجوع وانت هتجوع ولا انت ما بتجوعش؟ في حديث تذكرت الآن، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في البخاري: كنا نحفر الخندق وكان الرجل يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان رسول الله يربط على بطنه الحجرين. لما رجع لزوجته قال: لقد رأيت في وجه رسول الله ما ليس لي عليه صبر، رأيت الجوع. الجوع، إن القائد القدوة يرى الناس شرع الله في فعله كما يرونه في كلامه. هنا الفرق بين القائد العملاق الذي يحكم بالشرع والقزم الذي يسفه الناس بسفاهته، فرق كبير بين رجلين. قال رسول الله: ألا إن كل الدماء موضوعة، وكل الربا موضوع، وأول الدماء دم ابن عمي، وأول الربا الموضوع ربا عمي. لذلك عمر بن الخطاب، وهنا درس عظيم من النبي، إذا أردت أن تصلح ولدك، أهلك، بيتك، من حولك، قبل أن تتكلم افعل، قبل ما تقول له قوم صلي العصر، قوم انت صلي العصر امامه، قبل ما تقول له اقرا القران، اقرا انت القران قدامه، ما تجيبلوش محفظ يحفظه القران وانت قاعد تتفرج على التلفزيون والمباراه. ما هو انت كده بتعمل له ازدواجيه في التفكير، شيزوفرينيا، عقله بيرتبك، امشي ورا كلام ابي ولا ورا فعل ابي؟ ايها الاخ المسلم الكريم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما ولي امر المسلمين جمع اهله وقال: ايها الناس، انكم قومي واهلي اقاربه، وان الناس واني قد وليت على الناس، وان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى الحب بيتتبعوك، فوالله من فعل فعلا قد نهيت عنه عامة المسلمين ضعفت له العذاب ضعفين ضعفين. شوف العظمة، أن يبدأ بنفسه هو. كان يسير في الطريق فرأى إبلا سمانا وشياه سمان، فسأل: ما شاء الله هذه إبل سمان عظيمة، يعني واضح أن من يقوم عليها مهتم بها، إبل من هذه؟ قال: هذه إبل عبد الله بن عمر. قال: بخن بخن، عبد الله بن عمر بن أمير المؤمنين؟ قالوا: نعم. فجاء بعبد الله وقال له: من حملك على هذا؟ فعبد الله بن عمر قال له: أي هذا؟ وأنا عملت إيه؟ أنا تجرت بفلوس حلال. أنت تفتكر إن عبد الله بن عمر الصحابي ممكن فلوسه تبقى حرام؟ ممكن يستغل سلطة أبيه؟ أمال إيه اللي بيعمله عمر؟ إيه المشكلة اللي عند عمر بن الخطاب هنا؟ شوف يا أخي مستوى تربية الإسلام، عشان تعرف المشكلة المأساة التي نعيشها حقا هذه الأيام. الإسلام مش شكل ومظهر فقط، ولا بعض المناسك الإسلام حياة حقيقية يعيشها الإنسان فتعيشها الأمة. فيقول عمر بن الخطاب لعبد الله بن عمر: فلا بأس أن يقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله، وإن كان مالك حلال فإن الناس قد جاملوك، يعني أنت في مجاملة للناس. هنا بقى سيدنا عمر، شوف العبقرية في عمر بن الخطاب، لم يلتفت إلى الفساد المالي، مش إن عبد الله بن عمر أخذ، لا، ده التفت إلى شيء آخر، إلى ما قد يسمى بالفساد المعنوي، إن الناس تراعي هذا الرجل. مجرد هذا الشكل من أشكال الفساد المعنوي لم يقبله عمر بن الخطاب على ابنه، ثم أصدر أمرا بأن تصادر هذه الإبل إلى بيت مال المسلمين. عظيم عمر، عظيم لدرجة أنك لو كان بيننا اليوم عمر لطار الناس عليه وما تحملوه. احنا عايزين نؤهل حتى يحكمنا امثال هؤلاء، ودي المرحله التي يبقى نفهمها، لابد ان يؤهل الناس بالعمل الصالح ليولى عليهم الحاكم الصالح، تاهيل الناس اولا. فعمر بن الخطاب يصادر هذه الاموال، اموال عبد الله بن عمر الابل كلها، فيقول له عبد الله: والله يا بني يا ابتي ما اغتللت ولا أخذت حق أحد. قال: نعم، ولكن لا أحب أن أسأل عن زوي يوم القيامة أبدا بشبهة. وايه دي شبهة؟ فتوسط، شوف الكلام بقى اللي تعجب له، فتوسط عبد الله بن عمر عند كبار الصحابة لأبيه أن يردوه على ما فعل، فما كان من وساطتهم في النهاية من عمر إلا أن أجاز له أن يأخذ رأس ماله. تبتدد بكم بعير؟ بثلاثة، خلاص خد الثلاثة والباقي لمال المسلمين. ما رأيك في عمر بن الخطاب؟ هذا عمل الإسلام في الإنسان، هذه تربية النبي. قال لنا اسمع، مفيش كلام تاني. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. غدا بإذن الله يوم عرفة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا فيه وأن يغفر لنا. صيام يوم عرفة سنة مؤكدة، أحتسب على الله أن تكفر السنة الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية. بارك الله فيكم.